ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أقبل فصل الشتاء وهو مظنة لوقوع بعض الأحكام الشرعية التي يحتاجها كثير من المسلمين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك البيهقي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وهذا الحديث قد حكم العلماء عليه بالضعف، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن معناه صحيح. ففرق بين ثبوت الحديث والتدين بالعمل به، فإن هذا لا يجوز في مثل هذا الحديث، أي أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ولكن المعنى الذي دل عليه هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى صحيح. فالشتاء هو ربيع للمؤمن. كيف يكون ربيع للمؤمن؟ قصر نهاره فصامه المؤمن، فكان ذلك عونا له أن يصوم الأيام المتوالية في فصل الشتاء. ثم قال: وطال ليله فقامه، عندما يطول الليل ويبدأ الليل مبكرا كما هو معلوم في فصل الشتاء، فيكون ذلك تيسيرا وتسهيلا لكي يقوم المسلم هذه الليالي. وتعلمون في شريف علمكم أن كل صلاة يصليها المسلم بعد صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، تعد من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل الليل قام من أول الليل، وقام من آخر الليل، وقام في أوسط الليل صلوات ربي وسلامه عليه. فبهذا المعنى الشتاء ربيع للمؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وإن من الأحكام التي يحتاجها المسلم في فصل الشتاء وهي كثيرة، منها أذكار وأدعية مباركة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من علامات التوفيق من الله تبارك وتعالى للمسلم أن يجعل المسلم وأن يوفقه وأن ييسر له أن يصبغ حياته وأن يصبغ يومه وليله وليلته بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرف بالأذكار الوظيفية كأذكار الصباح والمساء والاستيقاظ من النوم ولبس الثوب والخروج من المنزل والذهاب إلى المسجد ودخول المسجد، وقبل ذلك الدخول إلى الخلاء والخروج منه، وهلم جرى. فمنذ أن يستيقظ المسلم في الصباح الباكر إلى أن يعود مرة أخرى وأن يضع رأسه على وسادته للنوم وهو يتقلب من ذكر إلى آخر. فالسعيد من وفق للالتزام بهذه الأذكار النبوية العظيمة. فمن هذه الأذكار والأدعية المباركة التي يحتاجها المسلم في فصل الشتاء بشكل متكرر إذ أنه مظنة لهطول الأمطار والخيرات والبركات من رب الأرض والسماوات. الدعاء عند نزول المطر أن يقول المسلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام البخاري أن يقول: اللهم صيبا نافعا. صيبا أي اللهم اجعله صيبا، والصيب هو المطر، اللهم اجعله صيبا نافعا. تقول: اللهم صيبا نافعا. وأما إذا اشتد المطر واستمر في هطوله وخشي المسلم من وقوع الضرر على نفسه أو على ممتلكاته أو على بلاده، فإنه يسن له أن يقول ما قاله عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، جمع أكمة وهي رؤوس الجبال الصغيرة، والضراب وهي كما ذكر العلماء الأماكن المرتفعة في الصحاري التي تعرف بالروابي. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية أي الشعاب، وهي مظنة لتخزين المياه لينتفع بها المسلمون في قابل سنتهم. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أي الأماكن التي ينبت بها الأشجار. ثم كذلك من الأحكام التي يحتاجها المسلم ويستحب له أن يفعلها أو أن يقولها في موسم الشتاء، أن يتعرض المسلم إذا نزل المطر أن يحسر عن ثيابه فيتعرض بجسده إلى المطر. وهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطر، فقال أي أنس: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم أي شمر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنه أي الضمير يعود إلى المطر، لأنه حديث عهد بربه تعالى، حديث عهد بتكوينه وخلقه وإنزاله من الله تبارك وتعالى المتصرف بالكون كله سبحانه وبحمده. فقال: إنه حديث عهد بربه، فحسر عن ثيابه حتى أصاب المطر شيئا من جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من السنن التي تصاحب نزول الأمطار في فصل الشتاء أن نزول المطر عده العلماء من مواطن إجابة الدعاء. الدعاء مستحب في كل مكان وفي كل وقت، المسلم يدعو ربه تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هناك مواطن تكون استجابة الدعاء فيها أعظم وأرجى من غيرها، فمن هذه المناسبات والأوقات التي هي مظنة استجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى نزول المطر، كما صح عن النبي أو كما جاء في الحديث الحسن الذي أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان أي دعوتان، ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان أو بعد الأذان، كل ذلك محتمل لهذا اللفظ. قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وكذلك أحبتي في الله، من السنن التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها إذا سمع الرعد، إذا سمع الرعد الذي يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، بل كل شيء في هذه الدنيا يسبح بحمده سبحانه وبحمده. فقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه بسند صحيح كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه كان رضي الله تعالى عنه إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول رضي الله تعالى عنه إن هذا الرعد أو إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض. قال العلماء وهذا الذي عرف في ثبوت هذا الدعاء أي هو من قول الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أحبتي في الله أن قول الصحابي أحب إلينا من قول غيره، ولا سيما هو قد تأول قول الله تبارك وتعالى ويسبح الرعد بحمده، وكذلك قول الصحابي حجة على الصحيح إذا لم يخالف نصا صريحا من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يثبت حديث وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته فيما نعلم في رؤية البرق، إذا رأى البرق فليس هناك ذكر مخصوص لرؤية البرق كما هو ذكر مخصوص قد ورد عن السلف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في سماع الرعد. وكذلك من الأحكام التي يحتاجها المسلم في فصل الشتاء جواز المسح على الخفين أو الجوربين، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر أي أن يمسح على الخفين، قال ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين، وهي سنة باقية مجمع عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يجوز المسح على العبائم ويجوز المسح على القبع، بعض القبعة التي يلبسها الناس للبرد الشديد فيغطي رأسه وأذنيه، فهنا نص العلماء على جواز المسح عليها إذا كان في نزعها أو في نزع العمائم مشقة على الإنسان أو ضرر يلحقه من البرد الشديد وغير ذلك، أباح العلماء أو أجاز العلماء أن يمسح المسلم على هذه القبعة وعلى هذه العمائم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم وعلى التساخين أي التي تتخذ للتدفئة وعلى التساخين وهي الخفاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد، من الأحكام كذلك التي يحتاجها أو يتعرض لها المسلم أو يكثر السؤال عنها في فصل الشتاء قضية صلاة الجمعة إذا خرج الناس في البرية والمنتزهات. الأصل أن صلاة الجمعة واجبة على كل مقيم قادر وقد سمع النداء، فالمسلم إذا خرج في البرية أو في المنتزهات وكان بعيداً عن المساجد وعن سماع النداء فإنه لا جمعة عليه، ولكن قال العلماء ووجهوا ذلك بأنه شريطة ألا يتخذ هذا الأمر ديدنا في كل جمعة يخرج إلى البرية ويفوت صلاة الجمعة فإن هذا على خطر عظيم. أما إذا صادف الإنسان في مرة أو مرتين أنه خرج إلى البرية أو المنتزهات ولم يكن من قربه مسجد يقوم أو يقيم صلاة الجمعة فإنه ليس عليه أن يتجشم المشاق وأن يذهب إلى مسجد بعيد ليصلي صلاة الجمعة والحالة أنه لا يسمع النداء. كذلك من المسائل التي تنتشر في فصل الشتاء وفي غيره الجمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين، أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمسافة وليس لنزول المطر، للمسافة كان يذهب إلى منطقة العبد مثلا أو أن يذهب إلى منطقة ويصيب مثلا، فبعض الناس يترخص وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، الذين قالوا بجواز ذلك لأنهم ربطوا السفر بالمسافة بثمانين أو ما يزيد على ذلك كيلو مترا، والصواب من أقوال أهل العلم أن السفر مرتبط بالعرف، فما عده الناس وأهل البلد سفر يعد سفرا ويجوز للمسلم أن يترخص برخصه. فمثلا نحن في الكويت إذا ذهب الإنسان إلى العبدلي أو ذهب الإنسان إلى نويصيب في حكمنا هل يعد مسافرا؟ لا يعد مسافرا، بينما إذا ذهب الإنسان إلى الخفجي، أو ذهب الإنسان إلى الحفر، أو ذهب الإنسان إلى خارج الحدود، يعد في عرفنا أنه مسافر وله أن يترخص برخص السفر. فعلينا أن نبتعد عن هذه المواطن التي حقيقة تخالف في ظاهرها هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأخير وأخرته لأهميته مسألة جمع الصلاة لأجل المطر، وهي مسألة في أصلها لا تعد الجواز، لا تعد الجواز أيها المسلمون. لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه يجب على المسلمين أن يجمعوا لأجل المطر، إنما رخصوا، فهي رخصة، فهي جائزة، فهي مباحة، ولم يقل أحد منهم أنه واجب. وعليه أيها المسلم لا يجوز لك أن تثير البلابل أو أن تثير القلاقل أو أن ترفع من صوتك في المساجد على الإمام أو المؤذن، فيدعو ذلك إلى شق عصا الصفوف وإلى تنافر القلوب بسبب مسألة غاية ما فيها أنها جائزة. وجمع الكلمة ووحدة الصف هي واجب أوجبه الله تبارك وتعالى. فالأمر مرده للإمام أو من يتقدم لأداء هذه الصلاة إذا رأى ديانة أن مثل هذا المطر يجمع لأجله فإنه يجمع بحمد الله عز وجل. وإن كنت أيها المأموم ترى أن مثل هذا المطر ديانة بعد بحث ونظر في الأدلة وأقوال أهل العلم ترى أنه لا يجوز لك أن تجمع مثل هذا المطر، فهنا تنظر إن كنت من أهل الحي وممن يقتدى بك، وإذا خرجت وانسحبت من الصف أمامهم ربما يشكل شيئا من الزعزعة والخلاف، فلتصلي معهم بنية النافلة حرصا على جمع الكلمة وحرصا على وحدة الصف. أما إذا كنت في مسجد لا يعرفك فيه أحد كأن تكون عابر سبيل، فهنا تنظر إلى أن يكبر الإمام ثم تنصرف بهدوء، ولا أن تثير القلاقل والشكوك على الإمام أو المؤذن، لأنه وجد وللأسف الشديد من قصص يندى لها الجبين تحولت بعض بيوت الله تبارك وتعالى إلى ساحات للمعارك اللفظية، بل ربما تجاوزها إلى تشابك بالأيدي، كل ذلك بسبب تطبيق أمر لا يعد أنه جائز أو مباح، لا يرتقي أن يكون واجبا فنعارض فنقع بأمر محرم كتنفير الصف وشق يعني عصا الجماعة، فكل ذلك لا يجوز. فعلى الإنسان أن يقدر الأمر حق قدره، والصواب والله أعلم في هذه المسألة، وإن كان فيها كلام وخلاف طويل وكبير لأهل العلم وتفصيلات وتقعيدات وشروط، ولكن الصواب فيها وخلاصة الكلام أنه لمجرد نزول المطر واستمراره إلى أن يكبر الإمام جاز للإمام أن يجمع وإن كان المطر مطرا خفيفا، وذلك لأن المطر جعله الشرع سببا لجمع الصلاة. أما قول بعض الفقهاء رحمة الله عليهم واختيار بعض المعاصرين له أن الجمع للمطر ليس لنزول المطر ولكنه للمشقة المترتبة على نزول المطر، نقول إن المشقة تكون محل تقدير، والشريعة لا تربط الأحكام الشرعية بأمر محل تقدير فيقع الناس في الخلاف، إنما جعلت نزول المطر سببا ومسوغا للجمع، كما جعل الله عز وجل خروج أو طلوع الفجر سببا لإقامة الصلاة، وزوال الشمس سببا لإقامة صلاة الظهر، وهلم جرة. فهذا هو الصواب من أهل العلم، وإن كان عامة أهل العلم على أنهم لا يجمعون إلا في المطر الشديد الذي يبل الثياب، فهي مسألة اجتهادية ومردها للإمام الذي يؤم المصلين. فعلينا أن نجتهد دائما وأبدا على لحمة الصف وعلى اجتماع الكلمة، ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم، مما يدل على جواز الجمع لأجل المطر، مما جاء في صحيح الإمام مسلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. فقوله من غير خوف ولا مطر أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتد عليه الخوف أن يجمع الصلاة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر ووقع شيء من الضرر على المسلمين أن يجمع لذلك الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.